أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى اللهم على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. وصلنا إلى المسألة 1244 من مسائل الخمس في الأمر السابع في أرباح المكاسب. يقول السيد السيستاني: إذا اشترى من أرباح سنته، إذا اشترى من أرباح سنته ما لم يكن من المؤونة، افرض أنه اشترى خمس ثلاجات أو خمس زوالي مثلا، وهذه الأشياء التي اشتراها لم تكن من المؤونة التي يحتاج إليها، إذا اشترى من أرباح سنته، افرض سنة 2006، من أرباح سنة 2006 مثلا ما لم يكن من المؤونة، اشترى مثلا خمس زوالي، افرض اشتراهن ب500,000 أو ب500 دينار، فارتفعت قيمته، اشتراهن ب500 دينار، الآن ارتفعا صارا ب1,000 دينار، فارتفعت قيمته، كان اللازم إخراج خمسه، خمس هذه الزوالي الخمسة، فإذا كانت عند زوالي خمسة فلابد شنو يعطي؟ يزولية واحدة، لأنه الخمس الخمسة واحد مثلا، أو قيمة صار ب1,000 دينار يعطي مثلا 200 دينار، فإن المال حينئذ بنفسه من الأرباح. إذا نعيد المسألة بسرعة: إذا اشترى من أرباح سنته، من أرباح سنة 2006 ما لم يكن من المؤونة، اشترى خمس زوالي وذن اللي اشتراهن ب500 دينار، فارتفعت قيمته، صار ذن الزوال الخمسة اللي اشتريناها ب500 دينار صارا ب1,000 دينار، كان اللازم إخراج خمس ما اشتريناه، إخراج خمسه عينا، إما نخمس ما اشتريناه عينا، يعني نخرج زولية واحدة ونعطيها كخمس، أو قيمة نخرج قيمتهن اللي هن صارا اشتريناها ب500 صارا ب1,000 دينار، فإن المال حينئذ بنفسه من الأرباح، لأنه المال الذي اشتريناه وهو 500 دينار من أرباح سنة 2006 بلي. وأما إذا اشترى شيئا بعد انتهاء سنته، يعني بعد استقرار الخمس ووجوب الخمس في ثمنه، يعني استقر الخمس، فإن كانت المعاملة شخصية، يعني اشتريت هذه الزولية أو هذه الخمس زوالي بهذه ال100 دينار مثلا، هذه معاملة، يعني اشتريت هذا، هذا معنى الشخصية، يعني 100 دينار مخليها بإيدي، يعني هذه ال100 دينار مخليها بإيدي، وذاك الشخص هم عنده مثلا كيس مال حقبة أو كيس مال شكر مخلي بيده، فأنا أسلم ال100 دينار اللي هي بإيدي وهو يسلمني الكيس الرز أو الحنطة أو ما شابه ذلك هم بإيده، فهذه تسمى معاملة شخصية، لأن الثمن بيدي وال100 دينار بإيدي وهو بيده الكيس حنطة أو الشكر أو الرز، فهذه تسمى معاملة شخصية. فإن كانت المعاملة شخصية وجب تخميس ذلك المال أيضا عينا أو قيمة، يعني شنو؟ يعني هذا الذي اشتريته، هذا الذي أخذته، وجب تخميسه عينا، أخرج مثلا كان كيس طحين، كان كيس حنطة 50 كيلو، إما أخمس أخرج 10 كيلوات من هذه 50، أو قيمة قيمة الخمس مال 10 كيلوات جد قيمتها بالسوق الآن الفعلية، هذا معنى القيمة لابد تكون فعلية، يعني 10 كيلوات حنطة جد الخمس مالتهن بالسوق، فماذا أخرج قيمة 10 كيلوات التي تباع في السوق مثلا بعد تصحيحها، ولكن هذا بعد تصحيحها بإجازة الحاكم الشرعي، فباحتبار أنها معاملة شخصية، باحتبار أنها معاملة شخصية ماذا تحتاج كي تكون المعاملة صحيحة، كي يكون العمل الذي قمت به صحيحا، تحتاج إلى إجازة الحاكم الشرعي، ولكن هذا متى؟ إذا لم ينتقل، لم يكن المنتقل إليه مؤمنا، مثلا إذا كان سنيا من المذاهب الأخرى، فأحتاج إلمن إلى إجازة الحاكم الشرعي في ماذا؟ في البيع الشخصي، في البيع الشخصي أحتاج. أما إذا كان المنتقل إليه، أما كما في أغلب الأحيان نحن نشتري ونبيع من الشيعة مثلا أفرض، فهنا بعد لا نحتاج إلى إجازة الحاكم الشرعي. فإذا نعيد المسألة، نعيد المسألة من البداية. وأما إذا اشترى شيئا بعد انتهاء سنتي، يعني بعدما استقر الخمس في ذمتي بوجوب الخمس في ثمنه، في ثمن الذي اشتريت به، فإن كانت المعاملة شخصية، قلنا معنى المعاملة الشخصية أن 100 دينار بإيدي، يعني لا أعطي من 100 دينار أخرى من الجيب الآخر أو الجيب الآخر أو الجيب الفوقاني أو التحتاني وما شابه ذلك، وإنما 100 دينار بإيدي وأعطيها إلمن إلى البائع، والبائع كذلك يعطيني كيس الطحين أو الرز أو السكر. هنا قلنا وجب تخميس ذلك المال أيضا الذي اشتريته كيس الطحين عينا، إما أدفع 10 كيلوات طحين أو قيمة أدفع قيمة 10 كيلوات طحين مثلا جد بالسوق مثلا 500 دينار 1000 دينار وما شابه ذلك، بعد تصحيحها بإجازة الحاكم الشرعي، ولكن أذهب إلى الحاكم الشرعي فيما إذا لم يكن المنتقل إليه مؤمنا، فيما إذا كان المنتقل إليه سنيا، أما إذا كان شيعيا فبعد لا أحتاج حتى إلى الذهاب إلى الحاكم الشرعي. هذا المطلب انتهى، وممكن أن نقسم هذه المسألة 1244 إلى أليف وباء والآن جيم. وأما إذا كان الشراء في الذمة كما هو الغالب، وعندما نقول الشراء في الذمة يعني ليس المراد أنه الشراء بالذمة معناه أنه بعد سنة أعطيه الثمن، أو بعد 6 أشهر أعطيه الثمن، أو بعد 3 أشهر أعطيه الثمن، أو بعد 2 شهر أعطيه الثمن، أو بعد 1 أسبوع أعطيه الثمن، لا لا، الآن الشراء الذي موجود في الأسواق، موجود في المجتمع، هو أغلبه ماذا؟ هو أغلبه شراء في الذمة. لماذا؟ لأن أنت ما تعطي هذه 100 دينار تقول له هذا الدينار في مقابل ماذا؟ هذا الكيلو من الحنطة، أو هذا الدينار في مقابل كيلو الفاكهة، أو هذا الدينار في مقابل الثلاجة وما شابه ذلك، وإنما أنت عندما تشتري الثلاجة، عندما تشتري القلم، عندما تشتري المسجل، عندما تشتري الكمبيوتر، عندما تشتري الفاكهة، عندما تشتري الخضروات، ماذا تشتريه في الذمة؟ لماذا؟ حتى وبعد دقيقة تعطي المال، ليش؟ لأن أنت ما راح تعطي هذا الثمن في قبال هذا المثمن، وإنما بعد أن تشتري تعطي من جيبك الأيسر، أو تعطيه من جيبك الأيمن، أو تعطيه من جيبك الفوقاني، أو تعطيه من جيبك التحتاني وما شابه ذلك. فهذا يسمى بيع في الذمة، يعني غير مشخص الثمن، يعني غير أنه تقول له أنه هذه المئة في قبال هذا المثمن، هذا يسمى ماذا؟ في الذمة. فلا يكون غير واضح عندكم معنى في الذمة أنه بعد ذلك أعطيه الثمن، مثلا بعد أسبوع أو أسبوعين أو ثلاث أو ما شابه ذلك، وإنما البيع في الذمة هو هذا، أنه أنت الثمن غير مشخص، عندما تعطيه الثمن الثمن غير مشخص، وإنما بعد ذلك بعد دقيقة تعطيه الثمن، والثمن يكون إما من هذا المال اللي في الجيب الأيمن، أو في المال اللي في الجانب الأيسر، أو في المال الذي في البنطرون، أو في المال الذي موجود في السترة وما شابه ذلك. بلي. وأما إذا كان الشراء في الذمة كما هو الغالب، وكان الوفاء به بهذا الثمن، وكان الوفاء به بالذي اشتريته في الذمة من الربح غير المخمس، من الربح غير المخمس، يقول السيد السيستاني فلا يجب عليه إلا دفع خمس الثمن الذي اشتراه به، بعد ما ندفع القيمة، وإنما فقط ندفع بحيث هذا الذي اشتريته حتى لو ارتفعت قيمته ماذا؟ لا يجب علي تخميس ارتفاع القيمة، لا يجب علي، مثلا اشتريته بمئة دينار في الذمة، فهنا يجب تخميس المئة دينار فقط، ولا يجب إذا كان قد ارتفع إلى 150 أو 200 أخمس 150 أو أخمس 200، فقط أخمس ماذا؟ 100 دينار. فلا يجب عليه إلا دفع خمس الثمن الذي اشتراه به، ولا يجب الخمس في ارتفاع قيمته، ارتفع مثلا 150، اشتريت سلعة في بالذمة 100 دينار، ارتفعت إلى 150، ما أخمس 150 وإنما أخمس ماذا؟ 100. ولكن بشرط، الشرط الأول إذا لم يكن معدا للتجارة، هذا الشرط الأول، وما لم يبحه، أولا إذا لم يكن معدا للتجارة، أنا من اشتريت هذا الشيء لم أعده للتجارة، والأمر الثاني أنا شنو لم أبحه، لم أبحه، وإلا إذا أعددته للتجارة أو بعته فشنو يجب الخمس في ارتفاع القيمة. بل هذا الفرع الجيم، فرع دال، فرع دال، وإذا علم أنه أدى الثمن من ربح لم يخمسه، وإذا علم، هنا كذلك علم عنده، وإذا علم أنه أدى الثمن من ربح لم يخمسه، وإذا علم أنه أدى الثمن، يعني عندما اشترى السلعة، عندما اشترى الشيء أدى الثمن من ربح، ولكن هذا الربح لم يخمسه، ولكنه شك، الآن شك عنده في أنه كان أثناء السنة، يعني عندما اشترى هذه السلعة وقد أدى الثمن، وهذا الثمن كان من ربح، وهذا الربح لم يخمس، ولكن هنا وقع المشكلة، ولكنه شك في أنه كان، يعني أداء الثمن، أداء الثمن في أنه كان أثناء السنة ليجب الخمس، ليجب خمس نفسه المرتفع قيمته على الفرض. فإذا كان أثناء السنة فلا بد ماذا يدفع؟ لا بد مو يدفع الثمن، وإنما يدفع القيمة الفعلية، يعني قيمة الارتفاع، يعني مثلا اشترى بمئة دينار وصار ماذا؟ بمئتين دينار، فهنا لا يخمس المئة التي دفعها، وإنما ماذا يخمس؟ يخمس المئتين باعتبار الارتفاع. تأملوا بالعبارة، نعيدها مرة ثانية، وإذا علم أنه أدى الثمن اللي هو جيد 100 دينار من ربح لم يخمسه، ولكنه شك في أنه كان أثناء السنة، يعني اشترى هذه السلعة أثناء السنة اللي يجب خمس نفس المرتفع قيمته على الفرض. فيجب ماذا؟ يجب عندما ارتفعت قيمة هذه السلعة التي اشتريتها صارت 200، فيجب هنا خمس المئتان، يجب خمس المئتان. أو كان بعد انتهاء السنة، لئلا يجب الخمس إلا في مقدار الثمن الذي اشتراه به فقط، يعني الذي هي 100 دينار، التي هي 100 دينار. زين، فإذا هنا كيف يعمل هذا المكلف؟ يقول فالأحوط لزومان، يقول فالأحوط لزومان المصالحة مع الحاكم الشرعي. فهنا أذهب والحاكم الشرعي بعد إما يأخذ مثلا 5% اللي هي 20، أو يأخذ مثلا 5 المئتان التي هي ماذا 40، أو يأخذ 30، أو يأخذ 25، بقت يم الحاكم الشرعي. انتهت هذه المسألة 1244. نتحول إلى المسألة 1245. إذا كان الشخص لا يحاسب نفسه، وهذه المسألة في الحقيقة ابتلائية وعامة البلوى، عامة البلوى، كثير من الناس يبتلى ومبتلى بهذه المسألة، ولهذا هذه من المسائل المهمة جدا في المجتمع. إذا كان الشخص لا يحاسب نفسه مدة من السنين، يعني سنوات، 5 سنوات، 10 سنوات، 15 سنة، 20 سنة، بل إذا كان الشخص لا يحاسب نفسه مدة من السنين وقد ربح فيها واستفاد أموالا واشترى منها أعيانا وأثاثا وعمر ديارا، كلها عطف هذه على السابق، ثم التفت إلى ما يجب عليه من إخراج الخمس من هذه الفوائد، بعد ذلك انتبه، قال هذه الدنيا ما تسوى، لابد الإنسان يخمس، لابد الإنسان يخرج الحقوق الشرعية التي عليه، وإلا الإنسان كيف ينتقل من هذا العالم إلى عالم الآخرة الذي يعتمد في الحقيقة على عالم الدنيا، وعالم الدنيا كما يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم الدنيا مزرعة الآخرة، الدنيا مزرعة الآخرة. فإذا الدنيا عمل ولا حساب، والآخرة حساب ولا عمل. هذا الشخص التفت بعد ذلك وقال يجب علي أن أخمس الأموال التي عملت بها، التي استفدتها، التي ربحتها، التي وهكذا. ماذا يعمل هذا الشخص؟ ماذا يعمل هذا الشخص؟ يقول السيد السيستاني فالواجب عليه إخراج الخمس، هذا الحكم، فالواجب عليه إخراج الخمس من كل ما اشتراه أو عمره أو غرسه. فالواجب هذا الحكم عليه إخراج الخمس من كل ما اشتراه أو عمره أو غرسه. وفي هذه المسألة 1245 فرضان. الفرض الأول مما لم يكن معدودا من المؤونة، هذا يجب عليه تخميسه، مثل الدار التي لم يتخذها دار سكنة، بل أثاث الذي لا يحتاج إليه أمثاله، وكذا الحيوان والفرس وغيرها على تفصيل مرة في المسألة السابقة. هذا الفرض الأول، إذا لم يكن معدودا من المؤونة، هذا من الأشياء التي اشتراها ولم تكن معدودا من المؤونة، سيارة زايدة، دار سكن، أثاث، كذا، كل الأشياء التي لا يحتاج إليها، فهذا شنو يجب عليه تخميسها، هذا أليف من المسألة 1245. با، ننتقل إلى با. أما ما يكون معدودا من المؤونة، أما ما يكون معدودا من المؤونة، في فرض با هناك 5 نقاط، أنا سوف إن شاء الله أعدد هذه النقاط حتى تكون المسألة واضحة جدا. الفرض با زين، أما ما يكون معدودا من المؤونة، أما ما يكون معدودا من المؤونة، قلنا الذي لا يكون معدودا من المؤونة يجب الخمس على كل حال، هذا ما فيه إشكال. أما ما يكون معدودا من المؤونة مثل دار السكنة والفراش والأواني اللازمة له ونحوها، الآن ننتقل إلى النقاط. النقطة الأولى أو الفرض الأول، فإن كان قد اشتراه من ربح السنة التي قد استعمله فيها لم يجب إخراج الخمس منه. هذه المسألة تحتاج إلى توضيح. يعني أنا اشتغلت سنة 2005، أنا اشتغلت سنة 2005، في سنة 2005 اشتريت دار سكنة، اشتريت فراش، اشتريت سيارة، اشتريت أدوات، اشتريت أثاث للبيت، فلم يكن ما اشتريته في سنة 2004 ولم يكن ما اشتريته في سنة 2006، وإنما عملت في سنة 2005 واشتريت كل هذه الحاجات التي أحتاجها في نفس السنة 2005، فهنا يجب الخمس أو لا يجب الخمس؟ بل لا يجب الخمس. لماذا؟ لأن تعتبر هذه مؤنة السنة، ولهذا نعيد هذا الفرض الأول، فإن كان قد اشتراه من ربح السنة. أنا عملت في أول سنة 2005، اشتريت هذه الأشياء كلها في 1/5/2005، اشتغلت 1/1/2005، اشتريت هذه الأثاث والمواد والسيارة وما شابه ذلك 1/5/2005. بلي، فإن كان قد اشتراه من ربح السنة التي قد استعملوا فيها لم يجب إخراج الخمس منه. هذه النقطة الأولى. زين، النقطة الثانية، وإن كان قد اشتراه من ربح السنة السابقة بأن لم يربح في سنة الشراء والاستعمال، أو كان ربحه لا يزيد على مصارفه اليومية، وجب عليه إخراج خمسه على التفصيل المتقدم. يعني شلون؟ وإن كان قد اشتراه من ربح السنة، وإن كان قد اشتراه من ربح السنة السابقة بأن لم يربح في سنة الشراء والاستعمال، يعني أنا عندي أموال في 2004، في 2005 اشتريت السيارة، اشتريت بيتا، اشتريت أثاثا، اشتريت ما أحتاجه في البيت، ولكن أنا هذه الأموال في الحقيقة لم تكن لسنة 2005. هذه الأموال التي اشتريت بها المواد واشتريت بها الأثاث واشتريت بها السيارة مو من سنة الشراء، مو من سنة الشراء التي هي 2005، وإنما هذه الأموال قد حصلت عليها في سنة 2004، فهنا يجب الخمس هذه الأثاث وهذه السيارة وهذا البيت الذي اشتريته. تأمل الفرض الثاني، وإن كان قد اشتراه، اشترى الأثاث، اشترى الفرش، اشترى الأواني، اشترى دار السكنة من ربح السنة السابقة 2004 بأن لم يربح في سنة الشراء، يعني في سنة 2005 أنا لم أربح شيء، لم أستفد شيء، أو كان ربحه أو في سنة 2005 كان ربحي لا يزيد على مصارفي اليومية، يعني كنت أحصل دينار يكفيني في نفس اليوم أكل وأشرب، وجب عليه إخراج خمسه على التفصيل المتقدم. فهنا يتعلق الخمس بكل ما اشتريته من بيت، من أثاث، من سيارة وما شابه ذلك. هذا هو الفرض الثاني في الحقيقة والواقع. الفرض الثالث، وإن كان ربحه يزيد على مصارفه اليومية لكن الزيادة أقل من الثمن، لكن الزيادة أقل من الثمن الذي اشتراه به، وإن كان ربحه يزيد على مصارف. يعني مثلا المصارف مالتي افرض انها 50 دينار وربح يبقى عندي، ربح يبقى عندي في كل شهر، مثلا في كل شهر انا استلم من الدائرة 60 دينار، اصرفت 50 دينار، تبقى عندي في كل شهر فد 10 دنانير، تبقى عندي في كل شهر 10 دنانير، هذا الفرض. يقول وإن كان ربحه يزيد على مصارفه اليومية، يعني كانت الدائرة تنطيني 60 دينار، أنا مصارفي اليومية 50 دينار، لكن الزيادة هاي 10 دنانير أقل من الثمن الذي اشتراه به. يعني أنا اشتريت مثلا افرض سيارة، السيارة كانت ب200 دينار مثلا، ب200 دينار، انا الزائد عندي في تلك السنة لان في كل شهر يجود عندي 10 دنانير، يعني 10 دنانير 12 شهر يعني 120، السيارة اشتريتها 200 دينار، يعني هناك 80 دينار مو مال السنة مال 2005 وانما حتما كانت هذه لسنوات سابقة، فهنا يجب الخمس ماذا في 80 دينار، يجب الخمس ماذا في 80 دينار. بلي الفرض الثالث، وإن كان ربحه يزيد على مصارف اليومية لكن الزيادة أقل من الثمن الذي اشتراه به، وجب عليه إخراج خمس مقدار التفاوت، خمس مقدار التفاوت التي أنا قلت ماذا 80 دينار. لماذا؟ لأنه في كل شهر زود عندي 10، 12 شهر 120، أنا اشتريت السيارة ب200 دينار، فالتفاوت بين ال 120 بين ال 120 بين ال 120 وبين ال 200 وال 120 80 دينار، فيجب الخمس في 80 دينار. هنا السيد كذلك يضرب مثال للقسم الثالث، للقسم الثالث يضرب مثال، مثلا إذا عمر دار سكناه ب 1000 دينار، هذا أمثلة السيد حفظه الله يضربها بالإضافة للمثال الذي أنا جئت به. مثلا إذا عمر دار سكناه ب1000 دينار، عمر دار سكناه ب1000 دينار وكان ربحه في سنة التعمير يزيد على مصارف اليومية بمقدار 200 دينار، وجب إخراج 500 دينار لأن حصل ماذا في العام الماضي. وكذا إذا اشترى أثاثا ب100 دينار واستعمله في مؤونته وكان قد ربح زائدا على مصارف اليومية 10 دنانير، ففي تلك السنة وجب تخميس 90 دينارا، وجب تخميس 90 دينارا كما ذكرنا في المثال. هذا القسم الثالث انتهى. القسم الرابع، القسم الرابع، وإذا لم يعلم، وإذا لم يعلم أن الأعيان التي اشتراها واستعملها في مؤونته يساوي ثمنها ربحه في سنة الاستعمال أو أقل منه، أو إنه لم يربح في تلك السنة زائدا على مصارف اليومية، فالأحوط لزوما المصالحة مع الحاكم الشرعي. هذه المسألة تحتاج إلى قليل من التوضيح. زيد يعلم أنه اشترى بيت في سنة 1980، زيد يعلم أنه اشترى في سنة 1980 بيت، ولكن لا يعلم هل اشترى البيت من أرباح سنة 1980 أو أرباح سنة 1979 أو بعضه من أرباح سنة 1979 أو بعضه من أرباح سنة 1980. المهم يعلم أنه قد اشترى بيتا، يعلم أنه قد اشترى بيتا في سنة 1980، ولكن لا يعلم هل إن اشترى هذا البيت من أرباح سنة 1980 التي اشترى بها البيت أو أرباح سنة 1979 قبل سنة الشراء هذه الأموال حصلها، أو بعضه من أرباح سنة 1979 أو بعضه من أرباح سنة 1980، ماذا يعمل هذا الشخص؟ هذا الشخص كيف يعمل؟ كيف يتعامل؟ بلي، ولهذا يقول: وإذا لم يعلم أن الأعيان التي اشتراها واستعملها في مؤونته يساوي ثمنها ربحه في سنة الاستعمال. هل إنه اشتراها في سنة الاستعمال أو أقل منه أو لا؟ يعني كان هناك تفاوت، إن ربحه كان لا يساوي ما اشتراه في سنة الشراء، أو إنه لم يربح في تلك السنة، وإنما الأموال التي اشتراها اشترى بها المؤن أو اشترى بها الأثاث لم تكن من أموال سنة الشراء، وإنما كانت من الأموال السابقة، أو إنه لم يربح في تلك السنة زائدا على مصارفه اليومية. فالأحوط لزوما، ماذا يعمل هذا الشخص؟ فالأحوط لزوما المصالحة مع الحاكم الشرعي، يذهب إلى الحاكم الشرعي، والحاكم الشرعي هو بعد ذلك عندما يحسب هذه الأثاث، يحسب هذه الأمور التي اشتراها ويخرج ماذا؟ الخمس، يتصالح معه. هنا القضية مع الحاكم الشرعي، هو الذي ماذا يطلب من هذا الشخص؟ كم المقدار الذي يجب عليه تخميسه؟ هذا هو الصورة أو القسم الرابع. والقسم الخامس، وإذا علم أنه لم يربح في بعض السنين، بمقدار مصارفه، يعني أنا أدري أنه كان وأنه كان يصرف من أرباح سنة السابقة، يعني أدري في سنة 2003 في سنة 2003 كان عندي مقدار محدد، مثلا كان راتبي خمسين دينار، ولكن كان ما يكفيني هذه الخمسين دينار، ولكن كان لا يكفيني. نعيد المسألة: وإذا علم أنه لم يربح في بعض السنين بمقدار مصارفه، وأنه كان يصرف من أرباح سنته السابقة، وجب إخراج خمس مصارفه التي صرفها من أرباح السنة السابقة. يعني في سنة 2003 كان صرف تقريبا مثلا 200 دينار، كانت أرباحه 200 دينار. هذه المسألة هكذا، يعني في سنة 2003 كانت أرباحه 200 دينار، ولكن هو قد صرف أكثر من 200 دينار في سنة 2003، باعتبار أنه اشترى أثاث، باعتبار أنه اشترى سيارة، باعتبار أنه اشترى هاي الأشياء. فهنا جد كان صرف مثلا صرف 500 دينار، كانت أرباحه في تلك السنة 2003 كانت أرباحه 200 دينار، ولكن هو يدري بأنه صرف 500، فهنا الخمس في 300 دينار، نعيد هذه المسألة، القسم الخامس من هذه المسألة 1245. وإذا علم أنه لم يربح في بعض السنين بمقدار مصارفه لم يربح في بعض السنين أنه لم يربح في بعض السنين بمقدار مصارفه وأنه كان يصرف من أرباح سنته السابقة، كان في سنة 2003 يصرف من أرباح سنة 2002 مثلا، كان يصرف من أرباح سنة 2002. هذه المسألة هكذا، وجب إخراج خمس مصارف التي صرفها من أرباح السنة السابقة. نعيد هذه المسألة للمرة الأخيرة. وإذا علم أنه لم يربح في بعض السنين في سنة 2003 بمقدار مصارفه، يعني صرف كانت مقدار أنه في سنة 2003 ربح تقريبا 200 دينار، ولكنه في سنة 2003 تقريبا صرف 500 دينار، 500 دينار مو 200 دينار اللي صرف اللي ربحها في سنة 2003، وأنه كان يصرف من أرباح سنته السابقة من أرباح سنة 2002، وجب إخراج خمس مصارفه التي صرفها من أرباح السنة السابقة التي هي 2002 وتقريبا 300 دينار في المثال. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد.